نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان بالصحة والعافية، وأن يوفقنا وإياكم فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. بناء على طلب من إخوة كرام أن نتدارس سويا فقه الصيام، ولا سيما أننا على أبواب رمضان إن شاء الله تعالى، نزلنا على هذه الرغبة، ورأينا أن نتدارس المقصود من هذا الكتاب الموسوم باسم الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، لأن المراد من هذه الدراسة مع قرب الأيام هو الوقوف السريع على الأحكام المتعلقة بالصيام، والراجح منها باختصار وإيجاز، وليس الوقت وقت دراسة فقه مقارن ونحو ذلك، لأننا نريد أن نلم في أقرب وقت بهذه الأحكام على وجه الإجمال، ولا سيما أننا كطلاب علم سنتعرض كما نتعرض كل عام في هذه الأيام عن أحكام الصيام ومسائل المتعلقة به. فإن شاء الله تعالى نتدارس سويا فقه الصيام والزكاة. قلت في هذا الكتاب أولا حكم الصيام، صيام رمضان ما حكمه؟ مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب أي فرض، كتب أي فرض، فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. وبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات من سورة البقرة بعض الأحكام التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فدل الكتاب والسنة على وجوب صوم رمضان، وأجمعت الأمة على ما دل عليه الكتاب والسنة، أجمعت الأمة على وجوب صوم رمضان وأنه أحد أركان الإسلام كما صرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأن منكره كافر
مرتد عن الإسلام، من أنكر فريضة الصيام وجحد وجوبه فقد كفر وارتد عن الإسلام، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وهذا حكم كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، سواء المعلوم وجوبه أو المعلوم حرمته. فمن أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الصيام أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج فقد كفر، ومن استحل ما علمت حرمته من الدين بالضرورة فقد كفر. أما من أفطر رمضان عامدا متعمدا من غير عذر مع إقراره بوجوبه واعترافه بفرضيته، فإن العلماء يتهمونه بالزندقة ويظنون به ظن السوء، وهو عندهم شر من الزاني ومدمن الخمر. لكن لم ترد أحاديث كما نعلم في الزجر من التهاون بالفطر في رمضان، كحديث مثلا من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضي عنه صيام الدهر وإن صامه، ونحو ذلك من الأحاديث في الترهيب من الفطر في رمضان من غير عذر. لا يجوز لمسلم أن يتهاون بالصيام، كما لا يجوز له أن يتهاون بأي فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى، ولكننا في الترغيب والترهيب لا نستعمل إلا ما جاء في كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد يتهاون بعض الناس برواية أحاديث ضعيفة، بل أحاديث موضوعة في الترغيب في فضائل الأعمال أو في الترهيب من فعل المحرمات، كحديث مثلا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وغير ذلك. نقول في الصحيح مندوحة عن الضعيف، في الصحيح مندوحة عن الضعيف، لا تعتمد أبدا على الروايات الضعيفة في خطبك ومواعظك ودروسك، ففي الصحيح مندوحة عن الضعيف. فهذا حكم صيام رمضان، واجب من الواجبات وفرض من الفرائض، وهو ركن أحد أركان الإسلام. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الصيام، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بوجوبه وتصديقا بفرضيته وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، والخلوف هو تغير رائحة فم الصائم من إمساكه عن الطعام والشراب كما هو معلوم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. يعني إن فم الصائم كما يتغير في الصيام من الامتناع عن الأكل والشرب، فإنه يأتي يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك، معنى فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. يعني حضرتك لما تصوم تمتنع عن الطعام والشراب، في آخر النهار بتلاقي الفم متغير، وهذه طبيعة وفطرة في الإنسان. ولذلك أنت لما تقوم من النوم بتلاقي بقك متغير، ليه؟ بقالك كم ساعة نايم، أمسكت عن الطعام والشراب، فما فيش حالة دخلت وطلعت، فالفم بيتغير. هذه الرائحة تأتي يوم القيامة أطيب من ريح المسك، كما جاء في الأحاديث في فضل الشهداء، وأن الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثقب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فهذا معنى لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفرحة الصائم بالفطر آخر النهار معروفة، وأما الفرحة الكبرى هي يوم تلقى ربك سبحانه وتعالى وقد رضي عنك بسبب قبوله صيامك، يوم تلقى الله عز وجل وترى أنه قد رضي عنك بسبب القبول للصيام، هذه أكبر فرحة يفرحها الصائم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول والرضا. بما يجب صيام رمضان ومتى يجب؟ قال: وجوب صيام رمضان برؤية الهلال. قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهادة الشهر بما تتم وبما تحصل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وهذا أمر مشهور معروف، ولذلك الجهات المختصة وهي دار الإفتاء في أول كل شهر عربي يوم 29 يرقبون الهلال، فإن رأوه فقد دخل الشهر الجديد، وإن لم يروه أعلنوا أن غدا متمم. كذلك في رمضان يستطلع الهلال يوم 29 شعبان، يستطلع الهلال، فإن رؤية فقد دخل الشهر، وإن لم يرى الهلال فعدوا 30، يعني كملوا شعبان 30 وأصبحوا بعد كده صائمين. يبقى يجب صيام رمضان بشهود الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وكيف يتحقق الشهود؟ برؤية هلال رمضان. طب بما يثبت الشهر؟ احنا بنستطلع، بقولك دار الإفتاء في المراصد وكذا وكذا، والناس اللي كلفناهم لم تثبت عندنا الرؤية، أو ثبتت عندنا الرؤية. بما تثبت الرؤية، هل يشترط شهادة عدد معين ييجوا يقولوا احنا شفنا الهلال عشان تقبل شهادتهم ونحكم بدخول الشهر؟ قلت: يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، واحد مسلم عدل مرضي السيرة، حسن السير والسلوك، مشهود له بالعدالة من المسلمين، يذهب إلى دار الإفتاء ويشهد أنه رأى الهلال، تقبل شهادته ويثبت دخول الشهر. فإن لم يرى الهلال كما قلنا أكملنا عدة شعبان 30 يوما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال لاستطلاعه. يقول لك استطلاع الهلال، ايه استطلاع الهلال ده؟ اهو من زمن الصحابه والناس بيستطلعوا الهلال. ها تراءى الناس الهلال، يعني قاعدوا يستطلعوا الهلال، ظهر ولا ما ظهرش. فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايت، ده كلام ابن عمر، الناس استطلعوا الهلال فابن عمر شافه. قال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، فقبل صلى الله عليه وسلم في رؤية هلال رمضان شهادة واحد من المسلمين. فثبوت هلال رمضان يثبت بشهادة واحد عدل من المسلمين. فإن لم يرى الهلال لغيم أو نحوه أتم عدة شعبان 30 يوما للحديث السابق. يبقى رمضان بيثبت بشهادة عدل واحد انه شاف الهلال. طيب بندخل في الصيام بشهادة عدل واحد، كيف نخرج من الصيام كما دخلنا فيه؟ اذا كان رمضان يثبت برؤية الهلال من واحد عدل، فهل يثبت ايضا شوال بواحد عدل؟ قلت أما شوال فلا يثبت دخوله إلا بشهادة اثنين، إلا بشهادة إيه؟ اثنين. إبا ندخل في الصيام بشهادة واحد ولا نخرج منه إلا بشهادة إيه؟ إلا بشهادة اثنين. ففي الحديث عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه، يوم الشك اللي هو يوم 30، يوم 30، يوم 30 ده بيبقى اسمه يوم الشك. ليه؟ هل هو بكرة أول الشهر ولا المتمم للشهر الموجود؟ فعشان اسمه إيه؟ اسمه شك. عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها. والمراد بالنسك الحج، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فهذا الحديث فيه أن الصيام بشهادة اثنين والفطر بشهادة اثنين. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. ففي هذين الحديثين تصريح بأن الرؤية تثبت بشهادة اثنين. ولكن الحديث، حديث عبد الله بن عمر المتقدم، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادته وحده في رؤية هلال رمضان، فخرج هلال رمضان بحديث ابن عمر أنه تقبل فيه شهادة الواحد، وبقي شوال على ما جاء في الايه في الحديثين. يبقى الاصل عندنا فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا، ولكن خرج الصيام بحديث ابن عمر وبقي الفطر بالحديثين اللذين سمعناهما. يبقى يثبت الشهر برؤية واحد وينتهي برؤية اثنين، وينتهي برؤية اثنين. والمسألة واضحة، ليه يثبت الشهر بواحد وينتهي باثنين؟ هذا من باب الاحتياط، من باب الايه؟ الاحتياط. نحتاط للدخول ونحتاط للايه؟ للخروج. نحتاط للدخول فندخل في الشهر بشهادة واحد، ونحتاط للخروج فلا نخرج إلا بشهادة ايه؟ اثنين. تأتي مسألة وهي مسألة الصيام مع الدول المجاورة. كل سنة في رمضان إذا حصل اختلاف بين الدول الإسلامية في دخول رمضان وفضل منه، ولا سيما عندنا في مصر وفي السعودية، وتلاقي فيه اختلاف وانقسام في داخل القطر الواحد. فمن المسلمين من يخالف أهل قطره ويصوم مع الدول المجاورة، ومنهم من يفطر معها فيخالف جماعة المسلمين الذي يعيش بينهم ويلتزم بجماعة من جماعات المسلمين غير الذين يعيش بينهم. ما حكم صيام الإنسان مع غير بلده ومع غير أهله ووطنه؟ قلت: ومن رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس، ولا يفطر حتى يفطروا. احنا قلنا شهر رمضان يثبت بشهادة عدل واحد. ابن عمر جاء: يا رسول الله، أنا رأيت الهلال، فصام وأمر الناس بصيامه. طيب، ماذا لو رأى مسلم عدل الهلال وذهب إلى دار القضاء وقال: أنا رأيت الهلال؟ فالمسؤولون لم يقبلوا شهادته وردوا شهادته، وقالوا: لا، ما ثبتت، بعندنا حنكمل 30 يوما كما في الحديث. من رأى الهلال وحده، من رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته، أو هو لم يذهب للشهادة، يعني رأى الهلال وحده فذهب ليشهد فردت شهادته، أو لم يذهب هو وانتظر أن الدولة تعلن أن بكرة صيام، قالت الدولة بكرة متمم للشهر، هو شاف الهلال، لا يصوم حتى يصوم الناس ولا يفطر حتى يفطر الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فالخطاب إما أن يكون للأمة كلها، وإما أن يكون لجماعة المسلمين في كل قطر. ولم يحدث يا إخواني على مدار التاريخ الإسلامي كله أن العالم كله اجتمع على بدء الصيام وانتهائه إلا مرات معدودة، لكن الغالب يحصل خلاف واختلاف في دخول رمضان والخروج من رمضان. ومسألة قديمة تكلم فيها الفقهاء: هل تكفي رؤية الهلال في بلد للعالم كله، أم أن لكل أهل بلد مطلعهم، أم أن لكل أهل بلد مطلعهم؟ وفي الحديث إن ناس كانوا في الشام فجاءوا إلى المدينة فسئلوا: متى صمتم؟ قلنا: صمنا يوم كذا. قالوا: إحنا كمان صمنا يوم كذا. حصل اختلاف، فالخلاف قديم وموجود. لكننا نقول الآن في هذا الوقت العصري المعاصر، وقد صاروا يقولون أن العالم كله بقى زي القرية الواحدة، العالم كله بقى زي القرية الواحدة، وانتشار الخبر بسرعة بسرعة البرق، بنقول الأولى للمسلمين، الأولى للمسلمين في العالم الإسلامي كله، أن إذا ثبت الهلال في بلد المسلم أن يكتفي العالم كله برؤية الهلال في ذلك البلد، ويجتمع على الصيام وعلى وعلى الفطر. فالاجتماع خير من الخلاف والفرق، الاجتماع والاتحاد خير من الخلاف والفرق. لكن إذا حدث هذا فذلك من فضل الله، وحتى يتم، حتى لا يتم، لا يجوز أن نزيد الخلاف وأن نوسع دائرة الفرقة، فيبقى في البلد الواحد ناس صايمة وناس مفطرة. احنا بندعو إلى الاجتماع، بنرجو أن العالم كله يجتمع على صيامه وفطره، لكن ما يصحش بقى احنا كمان مثلا في مصر مثلا اختلفنا مع الدول المجاورة في ثبوت شهر رمضان. خلاص، انت في البلد اللي انت فيها تصوم معهم وتفطر معهم زي الصلاة، زي الصلاة. هو أنت في مصر بتصلي على أوقات مصر ولا على أوقات السعودية؟ على أوقات مصر، على أوقات أنت في مصر صلي على أوقات مصر، لما تروح السعودية بتصلي على موقف السعودية. فالأصل إن حتى يأذن الله باجتماع كلمة المسلمين على صوم وفطرهم إن كل واحد يلتزم مع بلده صوم لرؤيته وأفطر رؤيته. الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فمن الخطأ صيام بعض الناس مع دولة مجاورة وفطرهم معها مخالفين بذلك أهل ديارهم وبلادهم، لأن الجماعة حق وصواب والفرقة زيغ وعذاب. وقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. على من يجب الصوم؟ أجمع العلماء على أنه يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويشترط في حق المرأة أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس. يبقى الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. مسلم يبقى خرج غير المسلم، ودي مسألة أصولية خلافية بين العلماء: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ هنقول يجب الصوم على المسلم، يعني غير المسلم لا يجب عليه الصوم. مسألة أصولية خلافية بين العلماء: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه مكلف بالتوحيد أولا، مكلف بالإسلام أولا، لأن الإسلام شرط في وجوب التكاليف الشرعية، فقالوا هو مكلف بالإسلام، وبعدين لما يسلم يكلف بإيه؟ التكاليف الشرعية. قبل إسلامه غير مكلف بالتكاليف الشرعية. وقال بعضهم هو مكلف بالتكاليف الشرعية كما أنه مكلف بالتوحيد، كما أنه مكلف بالإسلام، ولكن لا تقبل منه الأداء الفرائض حتى إيه؟ حتى يوحد. لا تقبل منه الفرائض حتى يوحد، فعلشان يقوم بالتكاليف الشرعية صلاة وصيام إلى آخره لابد أن إيه؟ أن يسلم أولا. على كل حال دي مسألة خلافية كما قل، وإن كان الراجح فيها القول الثاني، وأن غير المسلم مكلف بالتكاليف الشرعية ويلزمه الإسلام ليقوم بها، بدليل قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة بيسألوا أهل النار: دخلت النار ليه؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. والطمة الكبرى بقى: وكنا نكذب به بيوم الدين. فهم عوقبوا على ترك الصلاة ومنع الزكاة وعلى الكفر، يبقى هم مكلفون بالتكاليف الشرعية ويعاقبون على تركها، فلذلك يجب أن يسلموا حتى يؤدوا التكاليف الشرعية. يبقى يجب الصوم على كل مسلم بالغ، فالصبي الذي لم يحتلم بعد، وعلامات البلوغ إما الاحتلام في الصبي، وإما الحيض في الجارية، وإما إنبات الشعر الخشن حول القبل، وإما بلوغ 15 سنة أو أكثر على خلاف بين الفقهاء في مدة في العمر أو في السنين. يبقى هذه علامات البلوغ، يبقى يجب على المسلم البالغ، فالذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم. العاقل فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا غير من عبادات. الصحيح خرج المريض، والمقيم خرج المسافر. يبقى يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، ويشترط في حق المرأة أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس، فإذا كانت حائضا أو نفساء فلا يجب الصوم عليهما، وعليهما القضاء كما سنبين. أما عدم وجوب الصوم على غير العاقل البالغ، فللحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. والمراد بالقلم الذي رفع عن هؤلاء الثلاثة هو قلم الكتبة الذين يكتبون للإنسان كل ما يعمل ويقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالكتبة يكتبون للمسلم أو للعموم الناس ما يصدر منهم الأقوال والأفعال، لكن الإنسان المجنون غير مكلف شرعا، فالعقل هو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف. والنائم لا يؤاخذ، فلو تكلم الإنسان وهو نائم بكلام يؤاخذ به وهو مستيقظ لا يؤاخذ عليه. لو تكلم الإنسان وهو نائم بكلام، لو تكلم به في حالة اليقظة يؤاخذ، هو لا يؤاخذ بمثل إذا تكلمه وهو نائم. والصبي كذلك قبل أن يبلغ الحلم من فضل الله عليه أنه تكتب حسناته، يعني الصبي لما يصلي، لما يذكر الله، لما يصوم هو لم يبلغ، تكتب حسناته ولكن لا تكتب سيئاته. ولكن يستحب لولي الصبي أن يأمره بالصيام متى أطاقه ليتمرن عليه، يعني يستحب للأب وللأم إن العيال الصغيرة كده أول يرغبون في الصيام، ها؟ يعني من 5-6 سنين، ها؟ مش هتصوم معانا بقى؟ يقول حصوم لغاية الساعة 10 كده، يقول أنا عايز أفطر، يقول ماشي افطر، وبعدين بتالي يوم لغاية الظهر، وبعدين مرة في مرة لغاية ما يصير إيه يتعود الصيام. فقد قالوا: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فمن التربية، تربية الصبيان، أن يكلفوا بالصيام ليتمرنوا عليه، وذلك من هدي نساء السلف رضي الله عنهن. عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. في هذا دليل على أن صيام عاشوراء كان واجبا قبل أن يؤمر بصيام رمضان. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فنحن نصوم شكرا لله. قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيام. فالربيع بنت معوذ تقول: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الصبح بالنهار بعد منادي ينادي في القرى: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، يعني اللي كان فطر يمسك عن الصيام من دلوقت، ومن أصبح صائما فليصوم. قالت: فكنا نصوم بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. وأما عدم وجوب الصوم على غير الصحيح المقيم، يعني على المريض والمسافر، فللآية الكريمة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالصيام لا يجب على المريض ولا يجب على المسافر، ولهما رخصة في الفطر، للصائم والمريض رخصة في الفطر. إن من الخطأ إصرار المريض على الصيام، من الخطأ إصرار المريض على الصيام مع أنه ينصح بالفطر، هذا خطأ. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هو أنت هتفطر ليه؟ لأنك مريض وربنا أعطاك رخصة. لو أنك مش مريض هتصوم. يبقى إيه؟ من الخطأ استعمال، أو من التنطع كما قال حافظ بن حجر في الفتح، من التنطع في الدين استعمال العزيمة في محل الرخصة. من التنطع في الدين استعمال العزيمة في محل الرخصة. الدين يسر كما شرحنا في درس الأربعاء، الدين يسر. فمن التنطع والتكلف إن يبقى معاك رخصة وتمتنع عن استعمالها وتستعمل الايه؟ العزيمة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولا يشترط إخواني للمريض إن الدكتور هو يقول له أنت مريض افطر. لا، أنت دكتور نفسك، أنت طبيب نفسك، أنت مريض خلاص افطر، من غير ما تروح الدكتور يقول يا دكتور أنا أصوم ولا أفطر. أنت أدرى بنفسك. فالمريض معه رخصة والمسافر أيضا معه رخصة في الفطر، لا يجب عليهما الصوم أيا كان المرض يا إخواني، وأيا كان السفر، أيا كان المرض وأيا كان السفر. يعني دلوقتي اللي يطلع من الشين يروح القاهرة اسمه مسافر ولا لا؟ مسافر، يبقى داخل في الايه؟ في الآية. المريض يروى عن بعض السلف ان كان درسه بيوجعه افطر، درسه بيوجعه افطر، قال انا اسم مريض مش مريض، مريض ها. وطبعا كانوا بيحبوا يعلموا الناس، كانوا بيحبوا يعلموا الناس، درسه بيوجعه افطر عشان يعرف الناس ان المريض له رخصة في الايه؟ في الفطر. لكن اذا صام المريض والمسافر يجزئهما ولا لا؟ المرأة لا تجب عليها الجمعة، لكن لو جت الجامعة يوم الجمعة وصلت مع المسلمين الجمعة أجزأت عن الظهر ولا لا؟ أجزأت. فالمسافر والمريض لا يجب عليهما الصوم، لكن المريض صار أجزأه، المسافر صار أجزأه. ها؟ لكن أيهما أفضل، يغضب العزيمة ولا يغضب الرخصة؟ ها؟ قال العلماء إن لم يجد المريض والمسافر مشقة بالصوم فالصوم لهما أفضل، وإن وجد مشقة فالفطر أفضل. نحن نتكلم في الفضيلة فقط، في الفضيلة، لكن الرخصة إيه؟ موجودة. أي سفر تسافره وتفطر أنت خدت بالرخصة، أي مرض يصيبك وتفطر خدت بالرخصة، يبقى الرخصة موجودة. لكن الأفضل بقى، الأفضل تصوم وأنت مسافر ولا تفطر؟ الأفضل للمريض يصوم ولا يفطر؟ العبرة بالمشقة. إذا كان المرض خفيف ولا يعوقك ولا يشق عليك ولا يكون سبب في تأخير الشفاء، يبقى صوم. والمسافر رايح السعودية مش رايح القاهرة، رايح السعودية، يقول لك يا عم انا كلها 3-4 ساعات وراكب في العربية مكيفة من هنا لغاية المطار وحركب الطيارة مكيفة وحفطر ليه؟ ده يومه يعدي وخلاص، يومه يعدي مفيش مشكلة. لكن ان وجد مشقة افطر، وان لم يجد صام. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا أدب إخواني مهم جدا، من أدب الخلاف، من أدب الخلاف. أيوة، لا يجد الصائم على المفطر. الصائم ما بيقولش المفطر أنت مفطر ليه، والمفطر ما بيقولش الصائم أنت إيه، أنت صائم ليه. يعني دلوقتي جماعة مسافرين عمرة، طالعين رحلة واخدين أوتوبيس، وطالعين رحلة جماعية، أوتوبيس فيه 50 واحد رايحين عمرة في رمضان، فنص الأوتوبيس صايم ونصه إيه؟ مفطر. مفيش مشكلة، اللي عايز يصوم يصوم واللي عايز يفطر يفطر. لا ينكر الصائم على المفطر ولا ينكر المفطر على إيه؟ على أدب الخلاف. يجب أن نهتم به، لأن التزام أدب الخلاف بيقضي على العداوة والبغضاء وبيألف الله به بين القلوب. لكن مشكلة في عدم التزام في الأدب عند الخلاف، هو ده بيوسع الفجوة وبيجلب العداوة والبغضاء. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، هم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلا يجد، يعني لا يعيب ولا ينكر، فلا يجد، يقول أنا وجدت عليك، وجدت علي أني زعلت عليك، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وأما عدم وجوب الصوم على الحائض والنفساء فلحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أن النساء ناقصات عقل ودين، فسئل عن ذلك فقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها؟ فهذا شيء مقرر عنده، مقرر عندهم. الرسول بيسألهم بيقول ليه نقص عقل ودين، فأجابهم بما هو مقرر عندهم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا بلى. يبقى هم عارفين أن الحائض لا تصلي ولا إيه ولا تصوم. قال: فذلك نقصان دينها. لكن بالمناسبة يا إخوان، هذا الأمر لا يطعن في المرأة، يعني هذا الكلام ما فيهوش قدح في النساء ولا ازدراء لهن ولا حط من قدرهن. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى ساوى بين المرأة والرجل في التكاليف وفي الأجر والثواب الذي يترتب على الصالحات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فقوله عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها، هذا مش عيب في المرأة. الإنسان لا يعاب بما لا قبل له به، الإنسان لا يعاب بما لا قبل له به، هذا خلق الله، الله تعالى خلقها كذلك. فمعنى إنها نقصان دينها هذا مش طعن فيها ولا حط من إيه من قدرها، إنما هو أمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: وقد دخل عليها في حجة الوداع فوجدها تبكي ففهم، قال: أنا فستي، جتلك الدورة؟ قالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. فهذا شيء يعني من باب تصحيح المفاهيم، من باب تصحيح المفاهيم. ها، نقصان دينها لتركها الصلاة والصيام عند الحيض هذا مش طعن فيها ولا حط من قدرها، هذا أمر خارج عن إرادتها لا قبل لها به. لكن الشاهد أن هذا هو الدليل على عدم وجوب الصوم على الحائض والنفساء. طيب، احنا قلنا لا يجب الصوم على المريض والمسافر، ولكن يجوز أن يصوم، ونقول أنه لا يجب الصوم على الحائض والنفساء، فهل يجوز أن تصوم أيضا؟ لا يجب الصوم على المريض والمسافر ويجوز أن يصوم، ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء، فهل يجوز أن تصوم الحائض والنفساء كما يجوز للمريض والمسافر أن يصوم؟ لا لا، فإن صامت الحائض أو النفساء لم يجزئهما، لأن من شروط الصوم الطهارة من الحيض والنفاس ويجب عليهما القضاء. يبقى المرأة الحائض أو النفساء لو صامت إنما عذبت نفسها، إنما عذبت نفسها وأثمت بمخالفتها الشرع، فكما تأثم بترك الصيام وهي طاهر تأثم بالصيام وهي حائض. الشرع نهاك عن الصوم، تصوم إزاي؟ فلا يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض أو نفساء، لأنها أثمت وعذبت نفسها ولا بد عليها من الإيه؟ من القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا الطهارة من الحيض والنفاس شرط لوجوب الصوم على المرأة، شرط لوجوب الصوم على المرأة. لكن ماذا لو كانت المرأة حائضا أو نفساء فطهرت قبل الفجر ولم تغتسل؟ في فرق يا إخواني بين الطهارة وبين الطهر والاغتسال، فرق بين الطهر والاغتسال. المرأة الحائض والنفساء تطهر بمجرد انقطاع الدم ورؤية العلامة التي يستدل بها على الطهر، وهي القصة البيضاء. فإذا رأت القصة البيضاء قد طهرت. ولكن الطهارة الاغتسال مش شرط لوجوب الصوم، لا، اللي هي ايه، الطهارة بمعنى انقطاع الحيض قبل الفجر هو ده الشرط. والغسل بقى مش مشكلة، تغتسل بعد الفجر مش مشكلة. لكن في نقطة مهمة جدا، المرأة بتبقى حائض وبعدين تصبح الصبح تلاقي نفسها طهرت، مفيش دم، وتشوف العلامة الصبح، هل تصوم؟ لا، لابد من أجل أن تصوم أن تطهر وتعتقد أنها طهرت قبل الفجر لتنوي الصيام. فهي نايمة، مش نايمة، مش ناوية الصيام، لأنها لسه بالليل حائض، ها، وبعدين صبحت الصبح بالنهار لقت الطهر نزل، هي لا تدري متى طهرت، هل قبل الفجر أم لا، ثم لم تنوي. والنية كما سيأتي معنا شرط من صحة الصيام، ولا بد أن تكون مبيتة قبل الفجر. هذه هي شروط وجوب الصوم. يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، ويشترط في حق المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. طيب، ما حكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه؟ ما حكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز؟ كلمة العجوز يا إخواني خاصة بالمرأة، الرجل المسن يقال له الشيخ، والمرأة المسنة يقال عجوز، ولا يطلق العجوز على الرجل إلا تغليبا، يقال العجوزين تغليبا، الرجل والمرأة، لكن العجوز لفظ خاص بالمرأة، والشيخ لفظ خاص بالرجل المسن. المرأتان اللتان وجدهما موسى على البئر، قالت وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. وسارة لما بشرت بإسحاق قالت يا ويلتى أألد وأنا وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. يبقى نفرق بين الشيخ والعجوز. العجوز لفظ يخص المرأة المسنة، أما الرجل المسن يقال له يقال له شيخ. طيب، ما حكم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه عافاكم الله؟ أيوة، قلت من عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. الرجل المسن إذا تقدم بالعمر، وكذلك المرأة إذا تقدم العمر وخلاص بعدوش قادرين يصوموا بقى لكبر السن، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والمريض مرضا لا يرجى برؤه عافاكم الله. المرض قسمان، مرض عارض يعالج منه المريض ويرجو الشفاء فهذا يفطر وعليه القضاء، وأما المريض الذي لا يرجى برؤه فهذا يفطر وعليه الفدية، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية. ما هي؟ طعام مسكين، يعني عن كل يوم. بس خلي بالك من الآية، وعلى الذين يطيقونه. يطيقونه الذين يستطيعون الصوم عليهم فدية. خلي بالك هذا كان في أول الأمر. زي ما أنتم عارفين أن سنة الله تبارك وتعالى بالمسلمين في التكاليف الشرعية خدتم بالإيه؟ بالتدريج، التدرج في الأحكام الشرعية. الصيام لما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فربنا خير المسلمين في أول الأمر، أول ما كلفهم بالصيام لم يلزمهم به إلزاما وإنما خيرهم، قال اللي يصوم أحسن، والذي لا يصوم هو قادر، على الذين يطيقونه على ظاهر الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية. لو أنت قادر على الصيام مش عايز تصوم تطعم عن كل يوم أي مسكين، كان هذا في أول الأمر. ثم نسخ ذلك في الآية الثانية فمن شهد منكم بقى إيه الشهر فليصومه، فنسخت الآية في حق القادرين، في حق الإيه القادرين، وبقيت في حق العاجزين لكبر السن أو مرض دائم كما قلنا. يبقى تقدير الآية وعلى الذين لا يطيقونه، تقدير الآية في حق المسنين والمريضين مرضا مزمنا، تقدير الآية وعلى الذين إيه لا يطيقونه فدية وهي طعام مسكين. عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكين. يبقى الآية منسوخة في حق قوم ومحكمة في حق إيه؟ في حق قوم. الآية كانت خيرت القادرين في الصيام وعدم الصيام، في الصيام والفدية. الآية في الأول خيرت القادرين بين الصيام والإيه والفدية، ثم نسخت في حقهم، في حق الإيه القادرين. ما عادش بقى الواحد يقول لك دلوقتي إيه الحفظ بظاهر الآية وعلى الذين يطيقونه فدية، أنا مش هصوم وهطلع فدية، يقول لا هذا منسوخة، الفهم ده إيه منسوخ. إنما الآية مش منسوخة يعني محكمة كما قال ابن عباس في حق إيه الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع ما حكمهما؟ المرأة الحامل في رمضان والمرضع في رمضان ما حكمهما؟ قلت والحبلى والمرضع إذا لم تطيق الصوم، حامل وصامت جت على الدور وداخت ونامت، أو مرضع كذلك وداخت الوقت قاعد كل شوية عيط وترضعه وهذا بيتغذى منها ضعفت، يبقى إذا عجزت الحبلى والمرضع عن الصيام أفطرتا. طيب ما عجزتش ولكن الحامل خايفة على بطنها والمرضع خايفة تصوم اللبن يجف، أو صامت فعلا واللبن قل على الولد وحيضر الولد، ها يبقى الحبلى والمرضع إذا لم تطيق الصوم دي حالة، أو خافتا على أولادهما. الفقهاء بيقولوا إذا خافت على نفسها أو على إيه ولدها، يبقى قال فلهما الفطر وعليهما الفدية ولا قضاء عليهما. يبقى ألحقناهما بالإيه بالشيخ الكبير والمرأة الإيه العجوز والمريض مرضا إيه مزمنا، الحامل والمرضع إذا لم تطيق الصوم أو خافتا على أولادهما يلحقان بالشيخ الكبير والمرأة العجوز، يبقى إيه داخلين في قوله تعالى وعلى الذين إيه يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى تفطر الحامل والمرضع وتطعم عن كل مسكين ولا قضاء عليهما. لو جاءت أنا حقد إن شاء الله ربنا يعينك، ربنا يعينك إذا حبيت تقضي لا بأس، يبقى إما الفدية وإما الإيه وإما القضاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. وعنه أيضا قال: إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان ما كان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. وعن نافع مولى ابن عمر قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملة، بنت ابن عمر كانت متجوزة رجل قرشي وكانت حاملا في رمضان، فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. ما هو قدر الطعام؟ الفدية قديه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما، وأنتم تعلمون أن أنسا رضي الله عنه أصابته بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وإيه وولده، فجاوز 120 سنة رضي الله عنه، فكبر في سنة من السنين بقى ضعف. قال: فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم، جاب صينية عشا كده من الصواني الكبيرة بتاع الزمان بتاعتنا كده، وعمل فتة، عمل فتة لحمة بالمرقة بالعيش، ودعا 30، قال يلا قعدوا اتعشوا ولا اتغدوا على على الصينية دهية. يبقى الواجب هو إطعام مسكين. يبقى لو قلنا عندنا، لو كان عندنا أب شيخ كبير أو أم عجوز أو في بيت من البيوت مريض مرضى مزمنة أو حبلة أو مرضع وعايزين طلع فدية، لو كان عندنا واحدة جارتنا مسكينة عايشة لوحدها كده وجبناها كل ليلة فطرناها معنا في البيت كل ليلة طول الشهر، هي دي الفدية. ولو جبنا واحد مسكين فطرناه، هي دي الفدية. ولو جيت عازم أنا 30 مسكين في أول يوم من الشهر، أنا عارف إن عندي فلان مش هيصوب، في أول ليلة من الشهر جيت عازم 30 مسكين ومفطرهم مرة واحدة، هي دي الفدية. فالفدية هي أن تشبعهم، الفدية تطعمه وتشبعه خلاص. لكن قدر الفقهاء بنصف صاع، قدر الفقهاء فدية المسكين بنصف بنصف صاع. يبقى نصف الصاع، الصاع تقريبا 2.5 كيلو تقريبا فما فوق. يبقى لو قلنا يعني كيلو أو كيلو شوية من الرز يعطى لكل مسكين عن كل يوم من أيام رمضان، هذه الفدية التي تجب على من عجز عن صوم رمضان عجزا دائما لا ينتظر زواله. وإلى هنا ننتهي في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمدنا بمدنه وحتى نواصل وننتهي من الصيام والزكاة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.